في إبريل من عام 2026 تم اختراق وسرقة ما يقرب من 40 مليون بصمة صوتية.
رقم مخيف فعلا.
مخيف جدا، يعني لم تسرق كلمات مرور ولا أرقام بطاقات ائتمان، بل سرقت أصوات، أصوات حقيقية لأشخاص حقيقيين. تخيل أن يرن الهاتف ويأتي الصوت من الجهة الأخرى مطابقا تماما لنبرة صوت أحد أفراد العائلة وبنفس طريقة تنفسه وتردده في الكلام، يطلب فدية أو مساعدة مالية عاجلة.
وهذا السيناريو،
حسنا دعونا نحلل هذا الأمر، لأن هذا السيناريو المرعب لم يعد مجرد حبكة لفيلم خيال علمي، إنه الواقع اليومي الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي الآن. الاستكشاف المعمق اليوم يغوص في تفاصيل وثيقة بالغة الأهمية، اسمها مشروع جاما، دليل النجاة في الويب المظلم لعام 2026.
صحيح، وما بين أيدينا اليوم ليس مجرد استعراض لأخبار تكنولوجية عابرة.
بالضبط، هو دليل نجاة دائم الصلاحية.
تماما، نحن نتحدث عن عصر انهارت فيه التكلفة التشغيلية لشن هجوم سيبراني معقد ومدمر لتصل إلى ما يقارب الصفر، وهذا الانخفاض في التكلفة يعني هو النواة التي غيرت كل شيء. نحن نتحدث عن تحول جذري في طبيعة التهديدات،
لأن المشهد لم يعد يقتصر على مجموعة قراصنة في قب مظلم. صحيح؟
صحيح، لفهم الآليات الجديدة دون الانجرار وراء الذعر يجب أن ندرك أن القراصنة المتمرسين الذين يقضون أشهرا في التخطيط لاختراق خادم واحد أصبحوا من الماضي. اليوم مع نماذج مثل تشات جي بي تي وكلود، باتت القدرة على كتابة أكواد استغلال المعقدة أو توليد نصوص احتيالية خالية من الثغرات متاحة للجميع بضغطة زر.
بضغطة زر واحدة؟
نعم، بضغطة زر. وعندما تتطور أدوات الهجوم لتصبح رخيصة وسريعة بهذا الشكل، فإن الاستمرار في الاعتماد على أساليب الحماية القديمة هو بمثابة ترك أبواب الخزائن مفتوحة على مصراعيها. الهدف اليوم هو تفكيك هذه الآليات خطوة بخطوة لنفهم كيف يمكن حماية الأصول الرقمية من مكتبات الألعاب إلى المحافظ المشفرة في عالم تعمل فيه التهديدات بسرعة الآلة.
ولفهم حجم هذا التهديد، لغة الأرقام في التقرير تقدم صورة صارخة جدا. يعني خسائر قطاع العملات المشفرة تجاوزت 600 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط من عام 2026.
أرقام فلكية في فترة قصيرة جدا.
فعلا، نحن نتحدث عن عمليات سطو رقمية تبدو وكأنها من كلاسيكيات السرقات الكبرى. هجوم كيلداو مثلا أدى إلى خسارة 293 مليون دولار، واختراق دريفت بروتوكول ب 280 مليون دولار. لكن هناك إحصائية محددة في تقارير شهر يناير من نفس العام استوقفتني طويلا.
إحصائية التصيد الاحتيالي.
بالضبط، البيانات تظهر أن عدد ضحايا التصيد الاحتيالي انخفض بنسبة 11% مقارنة بالشهر السابق. ظاهرياً هذا خبر مبشر، يبدو أن الناس أصبحوا أكثر وعياً.
ولكن المفارقة هنا،
المفارقة الكارثية هي أن الخسائر المالية في نفس تلك الفترة قفزت بنسبة 207%. لحظة، دعنا نتوقف هنا. كيف يمكن أن يقع عدد أقل من الأشخاص في الفخ ومع ذلك تتضاعف الأموال المسروقة 3 مرات؟
سؤال ممتاز. المعادلة تعمل ببساطة لأن المهاجمين غيروا استراتيجيتهم بالكامل نحو تكتيك يعرف بصيد الحيتان.
صيد الحيتان؟
نعم، في السابق كان التصيد الاحتيالي يعتمد على رمي شباك واسعة، إرسال ملايين الرسائل العشوائية على أمل الإيقاع بعدد كبير من الضحايا الصغار. لكن الذكاء الاصطناعي سمح للقراصنة بتحليل البيانات الضخمة المتاحة على شبكات البلوك تشين وحتى وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد الأهداف ذات القيمة العالية جدا وبدقة متناهية.
كأن اللصوص تخلوا عن سرقة جيوب المارة في الشوارع وباتوا يستخدمون طائرات مسيرة لسرقة خزائن البنوك المركزية مباشرة.
تشبيه دقيق جدا. بدلاً من سرقة 100 دولار من 10,000 شخص، يتم توجيه هجوم مخصص شديد التعقيد ومصمم خصيصاً ليناسب الضحية لسرقة 10 مليون دولار من شخص واحد أو كيان واحد. وهذه الكفاءة العالية في تحديد الهدف هي التي تفسر انخفاض عدد الضحايا بالتزامن مع الارتفاع الجنوني في حجم الخسائر.
طيب، إذن التركيز أصبح على الأهداف الضخمة، لكن هذا يطرح تساؤلاً معاكساً. إذا كان القراصنة يصطادون الحيتان وأصحاب الملايين، لماذا تمتلئ منتديات الويب المظلم بأدوات تستهدف حسابات ألعاب الإلكترونية أو محافظ رقمية بسيطة؟ يعني قد يعتقد أن حساب ستيم يحتوي على ألعاب قديمة أو خادم ديسكورد يضم 15,000 عضو لا يمثلان هدفاً مغرياً للقراصنة، أليس كذلك؟
ما يثير الاهتمام هنا هو الوجه الآخر للذكاء الاصطناعي، وهو أتمتة الهجمات الدقيقة. الوقت والجهد لم يعودا عاملين مقيدين أبداً.
كيف يعني؟
يعني الروبوتات الآلية قادرة على مسح ملايين الحسابات والبحث عن الثغرات في أجزاء من الثانية دون أي تدخل بشري. بالنسبة لهذه الأنظمة الآلية، حساب ستيم بقيمة 5,000 دولار هو صيد ثمين جداً.
لأن تكلفة الهجوم أصبحت صفراً.
بالضبط، المهاجم لا يبذل أي مجهود إضافي لاختراق 100,000 حساب صغير مقارنة باختراق حساب واحد. وما يزيد الطين بلة هنا هو تحذير شديد الأهمية من تشارلز جيلميت،
رئيس التكنولوجيا في شركة ليدجر.
نعم، هو أشار إلى أن الصناعات التقنية تخاطر بإنتاج كود برمجي غير آمن بطبيعته، لأن المطورين حول العالم يعتمدون بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي لكتابة الأكواد البرمجية بسرعة. نحن نبني بنية تحتية رقمية هشة، وفي نفس الوقت نطلق فيها روبوتات هجومية لا تعرف الملل.
البنية الهشة تواجه أسلحة متطورة بمجرد إدراك أن الجميع مستهدف. لأن تكلفة الاستهداف معدومة، يصبح من الضروري فهم كيف تهاجم هذه الأنظمة الآلية. تقرير خبراء سيرتك يحدد 4 مسارات للهجوم. لنبدأ بالمسار الأول.
المسار الأول هو التصيد الاحتيالي المولد بالذكاء الاصطناعي. لقد انتهى تماماً عصر رسائل البريد الإلكترونية الضعيفة والمليئة بالأخطاء الإملائية. نماذج مثل GPT-5 تكتب رسائل خالية من الأخطاء، مقنعة جداً. وأبرز مثال هنا هو خسارة 12.5 مليون دولار فيما يعرف بهجوم تسميم العناوين.
لحظة، تسميم العناوين؟ كيف يحدث هذا؟
في عالم العملات المشفرة، العناوين عبارة عن سلسلة طويلة ومعقدة من الأرقام والحروف. البشر بطبيعتهم يميلون للتحقق من أول 4 أحرف وآخر 4 أحرف فقط. ما تفعله الروبوتات هو مراقبة شبكات التحويلات،
وتنتظر معاملة شرعية من المستخدم.
صحيح، وفور حدوث المعاملة يقوم المهاجم بإنشاء عنوان يبدأ وينتهي بنفس الأحرف تماماً، ويرسل منه مبلغاً صغيراً جداً إلى محفظة المستخدم. الهدف هو وضع هذا العنوان الخبيث في سجل المعاملات الحديثة للمستخدم.
واو، يعني هذا التكتيك مذهل في بساطته ومكره. لتوضيح الصورة، تخيل أن يقوم محتال بتغيير رقم هاتف البنك المحفوظ في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك إلى رقمه هو، بحيث تتصل به في المرة القادمة التي تحتاج فيها للبنك وتظن أنك تتحدث مع الموظف. والمستخدم الذي خسر 12 مليون دولار فعل ذلك بالضبط، قام بنسخ العنوان من السجل دون أن يدرك أنه عنوان مسمم.
كارثة حقيقية، ولكن التلاعب بالبيانات النصية رغم خطورته يتضائل أمام المسار الثاني، التزييف العميق الصوتي في الوقت الفعلي.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
التزييف الصوتي انتقل من التجارب المعملية إلى سلاح احتيال مدمر. يكفي اليوم من 10 إلى 30 ثانية من الصوت لتقليده بدقة 95%. الخسائر بلغت 450 مليون دولار في الولايات المتحدة وحدها عام 2025.
وهذا يفسر سرقة 40 مليون صوت من ديسكورد في أبريل 2026.
100%. الكارثة الكبرى أن اختراق بيانات ديسكورد لم يكن لسرقة كلمات المرور، بل لجمع المادة الخام. الأصوات التي تستخدم لتحسين جودة المكالمات وعزل الضوضاء تم تحويلها إلى أداة لتوليد ملايين البصمات الصوتية المزيفة.
إذن حواسنا مثل تمييز الأصوات والرسائل التي نثق بها لم تعد معاييراً آمنة أبداً. طيب، وماذا عن المسار الثالث؟
المسار الثالث هو روبوتات الاستغلال المستقلة أو Agentic AI، هذه ليست مجرد برمجيات تنفذ أوامر، بل هي كيانات تكتشف الثغرات في العقود الذكية وتهاجم بسرعة الآلة قبل أن يدرك أي مبرمج بشري وجود المشكلة من الأساس.
تهاجم أسرع من قدرة البشر على الاستجابة. والمسار الرابع؟
المسار الرابع يتعلق بأدوات تجاوز أنظمة اعرف عميلك أو KYC.
تقصد أنظمة تأكيد الهوية في البنوك؟
نعم، هناك أداة يستخدمها أطراف التهديد تدعى جينكوس، قادرة على تجاوز هذه الأنظمة. وقد رأينا حملات الهندسة الاجتماعية الكورية الشمالية التي اعتمدت على هويات وهمية وسرقت 100,000 دولار من محافظ زيريون الساخنة.
يا إلهي، إذا ربطنا هذا كله ببعضه، الذكاء الاصطناعي لم يخترق الأنظمة فحسب.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد أن الذكاء الاصطناعي نقل نقطة الضعف من الأنظمة التكنولوجية البحتة إلى استغلال الثقة البشرية والإدراك الحسي كالصوت.
طيب، يجب أن أوقفك هنا. إذا كانت حواسنا قد تم اختراقها، ورسائل يمكن تزييفها، وبرامج الحماية يتم تجاوزها بسرعة الآلة، فما الذي يتبقى؟ الدليل يوجهنا بوضوح نحو نقل الدفاع من العالم الرقمي إلى العالم المادي، وتحديداً مفاتيح الأمان والتخزين البارد. لكن سأطرح ما قد يفكر فيه الكثيرون الآن. نحن في عام 2026، ولماذا ندفع مالاً لشراء جهاز مادي بينما تطبيقات المصادقة الثنائية أو رسائل الأسماس مجانية ومتوفرة؟
قد يبدو حمل قطعة بلاستيكية خطوة للوراء، لكنه التكتيك الدفاعي الأكثر تطوراً. دعنا نتأمل هشاشة الحلول المجانية. رسائل الـSMS يمكن اعتراضها بسهولة عبر هجمات استبدال شريحة الاتصال أو ما يعرف بسيم سوابينج.
حين يقنع المحتال شركة الاتصالات بنقل الرقم لشريحة أخرى.
بالضبط، والتطبيقات المجانية ممتازة، لكن البرمجيات الخبيثة قادرة على اختراقها وسرقة رموز الجلسات، في حين أن المفاتيح المادية توفر حماية مقاومة للتصيد. النظام لن يقبل الدخول إلا إذا تم لمس المفتاح المادي المتصل بالجهاز فعلياً.
يكسر سلسلة الهجوم عن بعد. لكن رغم ذلك، الدليل يشير إلى أن 15% فقط من اللاعبين يستخدمونها. أعتقد أن السبب هو الاعتقاد بأنها باهظة الثمن أو معقدة.
وهذا غير صحيح. مفتاح مثل يوبيكي 5C NFC يعتبر أفضل خيار للاعبين، وسعره 58 دولاراً فقط.
58 دولاراً، وهو يدعم ستيم وديسكورد بشكل ممتاز، رغم أن الدعم لا يزال محدوداً بعض الشيء في إكس بوكس وبلاي ستيشن.
صحيح، أن تقارن تكلفة استثمار 30 إلى 100 دولاراً بحماية مكتبة ألعاباً بقيمة 5,000 دولار، الخيار يبدو بديهياً. والتوصية الذهبية هنا هي استراتيجية المفتاحين، مفتاح أساسي للاستخدام اليومي وآخر احتياطي
لحماية الحسابات في حال ضياع الأول. لكن ماذا عن العملات المشفرة والأصول المالية؟
هنا يجب المقارنة بين المحافظ الساخنة والتخزين البارد. المنصات المركزية مثل كوين بيس وروبن هود هي الأهداف الرئيسية للقراصنة. التخزين البارد مثل جهاز ليدجر فليكس المتاح بسعر 249 دولاراً هو أفضل طريقة لحفظ المفاتيح الخاصة في شريحة معزولة تماماً عن الإنترنت.
قسم الأسئلة الشائعة في الدليل ذكر جملة بسيطة لكنها عبقرية. المحافظ الباردة محصنة ضد اختراقات الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي لا يمتلك أذرعاً ليفتح أدراج المكاتب ويسرق الأجهزة.
هذه هي الخلاصة، ولذلك ينصح باستخدام الألواح الفولاذية لحفظ العبارات الأولية بدلاً من كتابتها على ورق أو تخزينها رقمياً.
الحصول على هذه الأجهزة خطوة أولى ممتازة، ولكن التكنولوجيا وحدها لا تكفي إذا لم تقترن بسلوك أمني سليم ويقظة بشرية. الدليل يطرح استراتيجية دفاع شاملة من 8 خطوات.
الممارسات اليومية هي الأهم. من بين هذه الخطوات، استخدام المحافظ الباردة للمقتنيات طويلة الأمد وترك المبالغ الزهيدة فقط في المحافظ الساخنة،
وتفعيل المصادقة الثنائية في كل مكان كما تنصح منصة كوكوين،
وأيضا التحقق الدائم من الروابط واستخدام ما يعرف بأكواد مكافحة التصيد، وهي كلمة سرية تحددها أنت وتظهر في كل بريد رسمي لتتأكد أنه غير مزيف.
ولا ننسى القوائم البيضاء للسحب بحيث تمنع سحب أي أموال إلى عناوين لم توافق عليها مسبقاً. وهناك أيضاً ضرورة مراجعة إضافات المتصفح بشكل دوري.
مع التنبيه الشديد على عدم الوثوق في تأييدات مقاطع الفيديو التي قد تكون نتاج تزييف عميق، والابتعاد تماماً عن إجراء معاملات مالية عبر شبكات الواي فاي العامة.
إذن، ماذا يعني كل هذا؟ نحن نعيش في سباق تسلح رقمي، حيث يمتلك كل من اللصوص وحراس الأمن نفس الأسلحة الخارقة، لأن الذكاء الاصطناعي كما هو سيف هجومي هو أيضاً درع دفاعي، صحيح؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً. القدرات الدفاعية على مستوى المنصات تتطور بشكل مذهل. شركة أنتروبيك مثلاً أطلقت برنامج كلود ميثوس لاكتشاف عيوب أنظمة التشغيل وإصلاحها.
وفي إبريل 2026، مكتب الأمن السيبراني في وزارة الخزانة الأمريكية وسع برنامج تحديد التهديدات ليشمل الأصول الرقمية.
صحيح، المنصات تقوم بدورها، لكن هذا التطور الدفاعي المذهل لا يغني أبداً عن الممارسات الأمنية الشخصية. المسؤولية النهائية تقع على عاتق ممارساتك اليومية كمستخدم.
وهذا يعيدنا للنقطة الأساسية. كمية المعلومات قد تبدو مربكة للمستمع، ولكن المفتاح هو أن اتخاذ خطوات بسيطة مثل شراء مفتاح أمان مادي أو محفظة باردة تفصل المستخدم عن 85% من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر. الهدف ليس الإغراق في المصطلحات التقنية المعقدة.
الهدف هو اتخاذ خطوات بسيطة تعزل الأصول بعيداً عن أيدي الذكاء الاصطناعي الهجومي. القراصنة يبحثون عن الأهداف السهلة.
وهذا يتركنا مع تأمل عميق مبني على كل ما قرأناه في هذه المصادر. إذا كان الذكاء الاصطناعي الهجومي يكتب أكواد الاختراق بسرعة الآلة، وفي المقابل يقوم الذكاء الاصطناعي الدفاعي بالترقيع والتصدي بنفس السرعة العالية التي تفوق قدرة البشر على المتابعة، فإلى أي مدى نحن قريبون من يوم تدار فيه البنية التحتية لأمننا الرقمي بالكامل عبر معارك صامتة، معارك بين خوارزميات تتصارع في أجزاء من الثانية دون أي تدخل أو حتى فهم بشري مباشر؟ وماذا سيعني ذلك لمستقبل السيطرة البشرية على التكنولوجيا؟